بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وحجة على الخلق أجمعين، وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيسر مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة أن تنتج للإخوة طلاب العلم تسجيلا لتعليق فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين حفظه الله على كتاب الزكاة من كتاب الكافي لموفق الدين ابن قدامة رحمه الله. وقد بدأ الشيخ محمد بهذا التعليق ليلة السبت 12 من شهر شوال من عام 1416 من الهجرة، وتم في 8 من شهر جمادى الثانية من السنة 17 بعد 400 من الهجرة. وجاء هذا التعليق ضمن دروس فضيلة الشيخ محمد في الجامع الكبير بعنيزة، وهذا هو الشريط الأول.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد قال الإمام الموفق أبو محمد رحمه الله تعالى في كتاب الكافي في كتاب الزكاة، وهي أحد أركان الإسلام، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت. متفق عليه.
الأمر كما قال المؤلف رحمه الله أن الزكاة هي أحد أركان الإسلام للحديث. وإذا تأملت هذه الأركان وجدتها إما بذل محبوب أو كف عن محبوب أو صبر على عمل. فالصلاة صبر على عمل، لأن لها شروطا وأركانا تحتاج إلى نوع من المشقة. والزكاة بذل محبوب، فإن المال محبوب إلى الإنسان، لقوله تعالى: وإنه لحب الخير لشريك، ولقوله: وتحبون المال حبا جما. وكم من إنسان لا يهمه أن يتعب في بدنه، لكن يشق عليه أن يذهب درهم من ماله. والثالث كف إيش؟ عن محبوب، وذلك في الصوم، فإن الإنسان يكف نفسه عن ما يشتهيه من أكل وشرب ونكاح، من أجل أن يتم التكليف ويعلم أن الإنسان إنما يمتثل طاعة لله عز وجل لا لهوان في نفسه. لأن كثيرا من الناس لا يهمه أن يصوم، لكن يهمه أن يبذل قرشا واحدا من ماله، وبعض الناس بالعكس. فلهذا جعل الله عز وجل هذه الأركان العظيمة، جعلها مبنية على هذه الأمور الثلاثة، وهي: أحمد،
صبر على عمل، أو بذل محبوب، أو كف عن محبوب.
نعم نعم.
وتجب على الفور، فلا يجوز تأخيرها مع القدرة على أدائها، لأنها حق يصرف إلى آدمي توجهت المطالبة به، فلا يجوز تأخيرها كالوديعة.
صحيح، يجب أن تؤدى على الفور، متى ثبت الوجوب فإنه لا يجوز تأخير أدائها. أولا التعليل الذي ذكر المؤلف، لأنه حق لآدمي توجهت المطالبة به، فيجب أداؤه كالوديعة، ولأنها دين في الواقع، دين على الإنسان، فيجب أن يبادر به، ولأن الإنسان لا يدري ما يعرض له، قد يتلف المال وتبقى الزكاة في ذمته، وقد يموت وتبقى في ذمته ويتهاون الورثة بأدائها. فلهذا كان لا بد من أن يبادر بدفعها. نعم.
ومن جحد وجوبها لجهله، ومثله يجهل ذلك، كحديث عهد بالإسلام عرف ذلك ولم يحكم بكفره لأنه معذور، وإن كان ممن لا يجهل مثله ذلك كفر، وحكمه حكم المرتد، لأن وجوب الزكاة معلوم ضرورة، فمن أنكرها كذب الله ورسوله. وإن منعها معتقدا وجوبها أخذها الإمام منه وعزره، فإن قدر عليه دون ماله استتابه ثلاثا، فإن تاب وأخرج وإلا قتل وأخذت من تركته، وإن لم يمكن أخذها إلا بالقتال قاتله الإمام، لأن أبا بكر الصديق رضي الله عنه قال: لو منعوني عناقا كانوا يؤدونها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليها، رواه البخاري، وتابعه الصحابة على ذلك، فكان إجماعا.
تبين بهذه الجملة أن من جحد وجوب الزكاة نظرنا، إن كان مثل يجهله عرف بذلك حتى يعلم أنه واجب، ثم إن أصر على إنكاره عومل بمعاملة من يعلم ذلك. وإن كان ممن عاش في الإسلام وعلم وجوب الزكاة ولكنه أنكرها فإنه يكفر كفر ردة والعياذ بالله، ويقتل وإن أداها، حتى لو أدى الزكاة وأكثر من الزكاة ولكنه قال إنها صدقة وليست بواجبة، فإنه يكون كافرا مرتدا يقتل. ولكن إذا أقر بالوجوب وامتنع عن أدائها، فكما قال المؤلف رحمه الله، يأخذها الإمام منه ويعزره، فلا يكفي مجرد الأخذ، بل لا بد من التعزير، والتعزير يكون بما يراه الإمام حيث يردعه وأمثاله. وقيل إن التعزير أن يؤخذ شطر ماله، بناء على حديث باز بن حكيم عن أبيه عن جده أن من امتنع قال: فإنا آخذوها وشطر ماله، عزمة من عزمات ربنا. ثم شطر المال، هل المراد المال الذي فيه الزكاة وامتنع من أدائها، أو جميع ماله؟ الأول أظهر، أي نأخذ شطر ماله الذي فيه الزكاة، فإذا امتنع من زكاته وزكاته وماله عروض أخذنا منه إيش؟ النصف، بدلا من ربع العشر تعزيرا له. لكن لو رأى الإمام أن يأخذ شطر ماله كله حتى ما يؤدي زكاته مبالغة في التعزير، ورأى أن ذلك أصلح للأمة، فلا حرج. طيب، فإن قدر عليه دون ماله، يعني الرجل موجود لكن المال ما يقدر عليه، يقول ماله في استتاب ثلاث، فإن تاب وأخرج وإلا قتل. وإذا امتنع قوم من أدائها فإنهم يقاتلون، لفعل أبي بكر الصديق رضي الله عنه. ولكن إذا قتل، هل يقتل ردة أو يقتل تعزيرا؟ الثاني، لأن الصحيح أنه لا أحد يكفر بترك شيء من أركان الإسلام سوى الشهادتين والصلاة، لكنه يقتل من باب التعزير.
شيخ،
نعم. نعم،
قاتلهم
لأنهم ارتدوا وقالوا إن هذه جزية ولم يقروا بوجوبها. نعم.
وإن كتم ماله حتى لا تؤخذ زكاته أخذت منه وعزر، وفي جميع ذلك يأخذها الإمام من غير زيادة، بدليل أن العرب منعت الزكاة فلم ينقل أنه أخذ منهم زيادة عليها، وقال أبو بكر: يؤخذ معها شطر ماله، بدليل ما روى بهز بن حكيم عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول: في كل سائمة في كل أربعين بنت لبون، من آطاها مؤتجرا فله أجرها، ومن أبى فإنا آخذوها وشطر ماله، عزمة من عزمات ربنا، رواه أبو داود. وقال أحمد: وهو عندي صالح.
نعم
عندنا يأخذ
وش يأخذ وينه
للبناء الثاني
وينه
وقال أبو بكر يأخذ معها شطر ماتي
أي لا بس ما يختلف معه.
وهل يكفر من قاتل الإمام على الزكاة؟ فيه روايتان إحداهما يكفر لقول الله تعالى فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين، دل هذا على أنه لا يكونون إخوانا في الدين إلا بأدائها، ولأن الصديق رضي الله عنه قال لمانع الزكاة لا حتى تشهدوا أن قتلانا في الجنة وقتلاكم في النار. والثانية لا يكفر لأن الصحابة رضي الله عنهم امتنعوا من قتالهم ابتداء، فيدل على أنهم لم يعتقلوا كفرهم ثم اتفقوا على القتال وبقي الكفر على الأصل.
الأصل يعني على عدم الكفر. لكن المرتدين في عهد أبي بكر رضي الله عنه منهم من قال إننا لا نسلم الزكاة لأنها جزية أو أخت الجزية فامتنعوا، فهؤلاء يقاتلون قتل المرتد لأنهم جحدوا وجوبها. وأما من جحدها بخلا أو قال إننا لا نسلمها إلا للرسول عليه الصلاة والسلام ولا نسلمها لمن بعده، فهؤلاء لا يقتلون كفرا لكنهم يقاتلون ويقتلون حتى يستسلم. نعم.
فصل. ولا تجب إلا بشروط أربعة، فلا تجب على كافر أصليا كان أو مرتدا، لأن
ما فيها عهد إسلام لا بد منها إذا بشروط أربعة الإسلام.
شيخ عندنا النسخة لا يكون أخانا عندنا لا يكون أخانا وقرأ لا يكونون إخوانا
يعني لا يكونون إخوانا
عندنا لا يكون أخانا لبناء المفرد
لا الأحسن عندنا لأنه قال في إخوانكم في الدين.
فصل. ولا تجب إلا بشروط أربعة الإسلام، فلا تجب على كافر أصليا كان أو مرتدا لأنها من فروع الإسلام، فلا تجب على كافر كالصيام. والشرط الثاني
لو أن المؤلف رحمه الله استدل بحديث معاذ لكان أحسن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمره أن يدعوهم أي أهل اليمن إلى الزكاة إلا بعد أن يستجيبوا للتوحيد ثم للصلاة، فإن قال قائل وهل يأثم الكافر إذا لم يزكي؟ قلنا بلى، نعم يأثم لقوله تعالى عنهم لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين، وأعظم ما يطعم المسكين هو الزكاة، فدل ذلك على أنهم يعاقبون عليها، وهذا هو القول الراجح أن الكفار يعاقبون على سائر فروع الإسلام كما يعاقبون على أصله. نعم. من؟ نعم. الزكاة. نعم. نقول إن من امتنع من الزكاة مع إقراره بوجوبها فإنه لا يكفر، لقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الذي أخرجه مسلم في صحيحه عن أبي هريرة في من أتاه الله مالا فلم يؤد زكاته أنه إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار وأحمي عليه في نار جهنم فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره كلما بردت أعيدت في يوم كان مقداره 50,000 سنة حتى يقضى بين العباد ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. وهذا صريح لأنه ليس بكافر، إذ لو كان كافرا ما رأى سبيله إلى الجنة. وعلى هذا فيكون المفهوم من هذه الآية خصا من الزكاة. نعم.
ولم يردعهم أخذ يعني أن يصل حد التعزير إلى القتل؟
إيه نعم، له ذلك يقاتلهم
حتى إذا كانوا تحت ولايته ولم يعني في بلد ما ولم يخلعوا طاعة وكانوا أفرادا
يعني. إذا كانوا أفرادا يقتلهم. نعم فؤاد،
ما معنى قول أبي بكر رضي الله عنه والله لو قاتلنا من فرق بين الصلاة والزكاة؟
المعنى أنه إذا كانوا يقاتلون على ترك الصلاة فلنقاتلهم على ترك الزكاة. نعم ثلاثة.
والشرط الثاني الحرية، فلا تجب على عبد، فإن ملكه سيده مالا وقلنا لا يملك فزكاته على سيده لأنه مالكه، وإن قلنا يملك فلا زكاة في المال لأن سيده لا يملك، لأن سيده لا يملكه، لأن نعم. وإن قلنا يملك فلا زكاة في المال لأن سيده لا
يملكه،
لأن سيده لا يملكه، وملك العبد ضعيف لا يحتمل المواساة بدليل أنه لا يعتق عليه أقاربه إذا ملكهم، ولا تجب عليه نفقة قريبه، والزكاة إنما تجب بطريق المواساة فلا تجب على مكاتب لأنه عبد وملكه غير تام لما ذكرنا، فإن عتق وبقي في يده
هذه المسألة يشترط الحرية وبدها الرق، فالرقيق لا زكاة عليه، والتعليل الصحيح أنه لا يملك وأن زكاة ما في يده على سيده، ودليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم من باع عبدا وله مال فماله للذي باعه إلا أن يشترطه المبتاع، فأثبت النبي صلى الله عليه وسلم أن ماله للذي باعه ما لم يشترطه المبتاع، وهذا لا ينبغي أن يعدل به قول أي إنسان من الناس، إذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام قال فماله للذي باعه فلا حاجة إلى أن يذكر قول آخر في المسألة، ونقول إنه لا يملك بالتمليك بلا إشكال، ولكن لو ملكه سيده، لو ملكه سيده فهل يملك؟ الظاهر أنه لا يملك، وأن تمليك سيده له من باب الإباحة فقط وليس من باب التمليك، وهذا هو المذهب، لأن الذين يقولون بالفرق بين تمليك سيده وتمليك غيره يقولون إذا ملكه غيره فمعلوم أنه سينصرف إلى ملك سيده، وإذا ملكه السيد فقد رضي بأن يخرج جزءا من ماله لهذا العبد، ولكن نقول حتى وإن أخرج فإنما هو إباحة وليس بتمليك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ماله الذي باع، فالصواب أن العبد لا يملك لا بتمليك سيده ولا بتمليك غيره، وبناء على ذلك يكون المال ذي بيده زكاته على سيده. نعم طيب، بقينا بالمكاتب. المكاتب ليس كالقن، لأن المكاتب يملك شيئا من منافعه، إذ أنه يملك التصرف في ماله، يبيع ويشتري من أجل أن يوفي سيده، فهل نقول إنه لا زكاة عليه لأنه إلى الآن لم يتحرر فالمكاتب عبد ما بقي عليه درهم، أو نقول لما كان له التصرف في ماله بدون مراجعة السيد صار كالمالك فتجب عليه الزكاة، ثم إن قدر أن يرجع إلى الرق صارت الزكاة على السيد بعد رجوعه إلى الرق، ولعل هذا أقرب أن يقال إن المال الذي بيد المكاتب يلزم المكاتب بدفع زكاته دون الرجوع إلى سيده، ثم إذا قدر أنه عجز أن يوفي وعاد هو وماله للسيد وجب على السيد أن يزكي هذا المال يبتدئ به حولا. نعم.
فإن عتق وبقي في يده نصابا استقبل به حولا، وإن عجز استقبل سيده بماله حولا لأنه يملكه حينئذ.
إن عتق وبقي في يده نصابا، نعم وبقي في يده نصابا يعني بقي المال نصابا، وأحسب أن تكون بالرهن، وبقي في يده نصاب استقبل به حولا. من الذي يستقبل؟ المكاتب، لأنه قبل ذلك ليس بمالك، قبل هذا ليس بمالك. فمثلا إذا اتجر هذا المكاتب وفي خلال السنة وجد ما يوفي السيد به فأوفأه، وقد مضى 8 أشهر من السنة فأوفى السيد وبقي معه ما يبلغ النصاب فزائدا، فهل نقول إذا تمت السنة عليك أن تزكي هذا الذي بقي في يدك؟ يقول المؤلف لا، يستقبل به حولا فتلغى الأشهر 8 التي كانت قبل أن يعتق. وعلى ما اخترناه في هذه المسألة نقول يبني على ما سبق، فإذا تم الحول من ملكه إياه وجب عليه زكاة. رحمك الله. نعم.
وإن عجز استقبل سيده بماله حولا لأنه يملكه حينئذ، وما قبض من نجوم مكاتبه استقبل به حولا لذلك. وإن ملك المعتق بعضه بجزئه.
لماذا لا نقول إنه كجملة الديون؟ لأنه من الجائز أن العبد
يعجز نفسه
لا يوفي، إذ أنه إذا عجز ولم يوفي لم يبقى في ذمته شيء للسيد، فهو كالدين الذي على معسر أو ما
دخل فيه استقرار مال
المكاتب. نعم، إيه، لكن لما عتق تبين استقراره
قبل
العتق. نعم، لكن إذا ثبت الأمر الواقع تجب الزكاة. نعم.
وإن ملك المعتق بعضه بجزئه الحر نصابا لزمته زكاته، لأنه يملك ذلك ملكا تاما فأشبه الحر.
المعتق بعضه يعني أن بعضه حر وبعضه وبعضه رقيق، لكن هل يتصور هذا؟
نعم.
من قال ممكن
تصوره؟ كان عبد شريف بين وجدين فأعتقه أحدهما وكان فقيرا فلا يعطف النصف الثاني عليه، واستسعى العبد فعجز فيبقى نصفه حر ونصفه عبد.
يعني عبد بين رجلين أعتق أحدهما نصيبه والثاني باق على ملكه، وهو لا يستطيع أن يضمن قيمة ما أعتقه. هذا المعتق لا يستطيع أن يضمن قيمة ما لم يعتقه شريك، فهنا يبقى العبد مبعضا. ثم هل يستسعى فيقال اسع من أجل أن توفي حتى تعتق كلك؟ في هذه المسألة خلاف، والصحيح أنه يستسعى، لكن إذا استسعى فعجز بقي مبعضا. الله أعلم.
آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد قال الإمام الموفق أبو محمد رحمه الله تعالى في كتاب الكافي في كتاب الزكاة: والشرط الثالث تمام الملك، فلا تجب الزكاة في الدين على المكاتب لنقصان الملك فيه، فإن له أن يعجز نفسه ويمتنع عن أدائه، ولا في السائمة الموقوفة، لأن الملك لا يثبت فيها في وجه، وفي وجه يثبت ناقصا لا يتمكن من التصرف فيه فيها بأنواع التصرفات. وروى مهنا عن أحمد: في من وقف أرضا أو غنما في السبيل فلا زكاة عليه ولا عشر، هذا في السبيل، إنما يكون ذلك إذا جعله في قرابته، وهذا يدل على إيجاب الزكاة فيه إذا كان لمعين، لعموم قوله عليه الصلاة والسلام: في كل 40 شاة.
والصحيح أنها لا تجب الزكاة في الموقوف، سواء كان على معين أم على عموم، على سبيل العموم، وذلك لأن الموقوف عليه المعين لا يملك الوقف ملكا تاما، إذ لا يملك التصرف فيه ببيع ولا شراء ولا هبة، وكذلك أيضا لو مات لم يرث عنه، فملكه ناقص. وهذا المهم، أن هذا الشرط الثالث تمام الملك. نعم.
ولا تجب في حصة المضارب من الربح قبل القسم. نعم. ولا تجب في حصة المضارب من الربح قبل القسمة لأنه لا يملكها على رواية، وعلى رواية يملكها ملكا ناقصا غير مستقر، لأنها وقاية لرأس المال، ولا يختص المضارب بنمائها.
واختار
أبو الخطاب أنها جائزة في حول الزكاة.
جارية.
جارية.
نعم. النسخة متفق عندكم جائزة. جائزة. جارية.
صحيح.
أي نعم.
واختار
النسخة الثانية لأن جائزة مثل جارية أو قريبة منها في المعنى.
واختار أبو الخطاب أنها جارية في حول الزكاة لثبوت الملك فيها وفي المغصوب والضال.
المضارب، له نصيب من الربح، والمضارب الذي هو رب المال له أصل المال ونصيبه من الربح. فمثل إذا أعطيت رجلا 10,000 ريال مضاربة وعند تمام الحول صارت 15,000 ريال، رأس المال كم؟
10.
هذا فيه الزكاة لا أشكال فيه. 5,000 الربح لرب المال منها
2,500.
كم؟ 2,500. وللمضارب
كذا
2,500. تجب الزكاة في نصيب رب المال لأنها نماء أصل ثابت. أما نصيب المضارب وهو 2,500 فإنها لا تجب فيه الزكاة. لماذا؟ قالوا لأن ملكه ليس بتام، إذ لو فرض أن هذا المال الذي فيه المضاربة نقص عن رأس المال، بل لو كان على قدر رأس المال لم ينقص ولم يزد، فإن هذا المضارب إيش؟ لا شيء له، فيكون ملكه مزعزعا ليس مستقرا. ثم على فرض أن يقال ما دام الحول قد تم وعنده هذا المال فلماذا لا نجب الزكاة عليه؟ لأنه تم الحول. فيقال إن نصيب المضارب ليس على أصل حتى يكون تابعا له، بخلاف نصيب
المضارب
رب المال المضارب فإنه تابع لأصله الذي هو رأس المال وهو ثابت من أول الحول. ما هي واضح ولا غير واضح؟
واضح.
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 طيب. الآن مثلا هذا رجل أعطى شخصا 10,000 ريال مضاربة، وعند تمام الحول صارت 15,000. ربحت كم؟
5.
2,500 لرب المال، واثنان ونصف للمضارب. حصة المضارب ليس فيها شيء. ليش؟ لأنه لو قدر أن هذا المضارب الذي عمل كل هذه السنة لم يحصل على ربح، لم يكن له شيء، فربحه هذا الحاصل وقاية لرأس المال. ولذلك لو فرضنا أنه في أثناء السنة بلغت 10,000 15,000 وفي آخر السنة رجعت إلى 10، أين نصيب المضارب؟
لا شيء.
لا شيء له. إذن فملكه
غير تام.
غير تام، فلا تجب فيه الزكاة. يورد علينا مورد يقول طيب إذن ربح رب المال أيضا عرضة للخسارة، أليس كذلك؟ فلماذا أوجبتم الزكاة فيه؟ قلنا لأنه مبني على أصل تجب فيه الزكاة ثابت، فلهذا أوجبناها في حصة رب المال لأنه لأن هذا نماء ملكه دون المضارب لأنه لم يبنى على أصل ثابت. ولهذا لو فرضنا أن الرجل تكسب بماله وربح في 10,000 2,500 تجب عليه الزكاة في 2,500؟ نعم تجب. فهذا هو الفرق. إذن حصة المضارب ليس فيها زكاة، فإن قسمت يعني قبل تمام الحول بيوم قسم الربح وقيل يا رب المال خذ 2,500 ويا أيها المضارب خذ 2,500، حينئذ تجب الزكاة ليش؟ لأنه الآن لا يمكن أن يكون وقاية لرأس المال، لأن المضارب إيش؟ ملكه ملكا ملكا تاما. نعم. نعم.
هل يجب فيها الزكاة إذا طبعا بلغت المصابة؟ إذا مر عليه حقوق جديد؟
لا لا تب... لا لا تبع الأول.
ما مر عليه الحول.
أنا أعطي أنا أعطيك فائدة. نتاج السائمة وربح التجارة تابع للأصل. فهمت؟ يعني مثلا الإنسان عنده 40 شاة. 40 شاة وعند منتصف الحول صارت 80، وعند تمام الحول صارت 121، تجب الزكاة. ليش؟ لأن حول النماء والنتاج حول أصل، وهذه خذها قاعدة. ها؟ الدليل عموم الأدلة. الرسول ما كان إذا أرسل السعاة يقول اسألوه هل هذا النما جديد أو قديم، فيأخذ من الموجود.
يعني أما ترون أن هذا دليل على الثاني
اللي هو
أنه يعني يجب أن الزيادة هذا أنه مر عليه حول الدليل أنه ما سأل عليه.
أي لو كان هناك اختلاف لسأل قال هل مثل هذا النتاج هل تم عليه حول أو لا. نعم. وهو كذلك عروض التجارة إذا تم الحول قوم ما عندك مما تجب فيه الزكاة، سواء زاد عن رأس المال أو نقص.
فلا.
نعم. طيب
فضل مين الأخ أحمد والثاني
إيه؟ وين الثالث؟
واحد من
نعم خالد.
إذا قسم المال قبل العام بيوم
نعم
يقول يجب على المضارب في ماله الزكاة.
نعم.
كيف تجب الزكاة وهو لم يتم على تمام الملك إلا يوم
واحد؟ إيه هذا السؤال جيد، ولهذا لا يبعد أن يكون هناك قول لأنه يبتدئ الحول من جديد. لكن هم يقولون لما كان أصله موجودا، لما كان أصله موجودا والآن زال المحذور الذي هو وقاية رأس المال وجب عليه الزكاة.
وإذا لم يمر على هذا المال إلا 16 لأنه من الربح.
طيب هو صحيح لكنه صار تبعا، هو نذب لكن ليس هبة مجردة، إنما هي نماء لشيء سابق تم له سنة.
وفي المغصوب والضال والدين على من لا يمكن استيفاؤه منه لإعسار أو جحد أو مطل، روايتان إحداهما لا زكاة فيه لأنه خارج عن يده وتصرفه أشبه دين الكتابة، ولأنه غير تام من فأشبه الحلي، والثانية فيه الزكاة لأن الملك فيه مستقر ويملك المطالبة به فوجبت الزكاة فيه كالدين على مليء. ولا خلاف في وجوب الزكاة في الدين الممكن استيفاؤه، ولا يلزمه الإخراج حتى يقبضه فيؤدي لما مضى، لأن الزكاة مواساة، وليس من المواساة إخراج زكاة ما لم يقبضه. فظاهر كلام أحمد رضي الله عنه
وضعه.
عندنا زكاة مال عندنا من المواساة إخراج زكاة مال
مال لم يقبض. زكاة مال لم يقبض
عنده ما لم يقبض،
وعندنا ما لم يقبض، لكن عندك أنت مال لم يقبض. لا 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 أقول ما في اختلاف المال.
وظاهر كلام أحمد رضي الله عنه أنه لا فرق بين الحال والمؤجل، لأن المؤجل مملوك له تصح الحوالة به والبراءة منه.
هذه مسألة زكاة الديون. زكاة الديون على الغير هل هي واجبة أو لا؟ نقول الديون إما أن تكون على من يمكن استيفاؤه منه شرعا وعادة، فهذا كالموجود في الصندوق، وإما أن يكون على من لا يمكن الاستفاء منه شرعا أو عادة، فهذا هو الذي فيه الخلاف. فالأول كما لو كان الإنسان على شخص 10,000 ريال، هذا الشخص يقول أنا مستعد متى شئت أعطيك، لكن صاحب الدين رجل طيب لا يحب أن يقول لأحد أعطيني ما عندك لي، فهذا فيه زكاة، لأن إبقاءه في ذمة الرجل باختياره وإرادته، فكأنه في صندوقه، ولكن لا يلزمه إخراج الزكاة حتى يقبضه، فإذا قبضه زكاه لما مضى. فلو قدر أنه بقي في ذمة المدين 5 سنوات فقبضه يؤديه كم؟ 5 سنوات. وهل يخصم منه قدر زكاته؟ الجواب لا، لأنه أبقاه باختياره. طيب، أما إذا كان على من لا تمكن مطالبته شرعا أو عادة، أو كان جاحدا أو مماطلا، ففيه روايتان عن الإمام أحمد، وهما قولان في المذهب. المذهب أن الزكاة فيه واجبة تجب، ولكن لا يلزمه أداؤها حتى يقبضه فيزكي لما مضى ولو بقي 10 سنوات. والقول الثاني أنه لا زكاة عليه في ذلك، لأن المال ليس بيده ولا يمكنه أن يطالب به، وإذا طالب فقد عجز. وهذا القول هو الصحيح، لأن سواء قلنا أن الزكاة مواساة وهذا لا تحتمل المواساة، أو قلنا أنها أن الزكاة عبادة فيقال هذا مال لم يقدر عليه، حتى لو كان عبادة، لو كان الزكاة عبادة فإنه مال لا يقدر عليه فلا زكاة عليه فيه. ولكن هل يلزمه إذا قبض أن يزكي في الحال لسنة واحدة، أو يستأنف به حولا جديدا؟ في ذلك خلاف. منهم من يقول إنه يستأنف به حولا جديدا، لأنه قبل ذلك في حكم معدوم، فكأنه ملكه الآن فيستأنف به حولا جديدا. ومنهم من قال بل يزكيه لسنة واحدة قياسا على الثمرة التي قال الله فيها وآتوا حقه يوم حصاده، وهذا ليس كالذي استجد ملكه فيه، لأن الذي استجد ملكه فيه لم يملكه لا حقيقة ولا حكما، أما هذا فهو ملكه حكما، ولهذا لو مات فإنه يورث من بعده. وهذا أقرب إلى الصواب، أنه يزكيه لسنة واحدة ولو بقي في ذمة المدينة 10 سنوات ثم يدخله في ماله. فصارت الآن الحكم في زكاة الدين، نقول أولا إذا كان الدين على من لا تمكن مطالبته أو على من يعجز عن استخراجه منه شرعا أو عادة، ففيه قولان للعلماء. الأول إيش؟ وجوب الزكاة فيه، والثاني عدم الوجوب. وعلى القول الأول لا يلزم الإخراج حتى يقبضه، ولكن الصحيح أنه لا زكاة عليه فيه، وأنه إذا قبضه زكى لسنة واحدة ثم أدخله في ملكه. أما إذا كان على موسى يمكن أن يطالب، ولو قال أعطني أعطاه بسهولة، فالصحيح أنه بل هو قول واحد أنه يلزمه زكاته، لكن لا يلزمه إلا إذا قبضه. إيه. يقول مالك رحمه الله لأن الملك فيه مستقر ويملك المطالبة به فوجبت فيه، ولا خلاف بوجب الزكاة في الدين الممكن استيفاؤه إلى آخر. مش الإشكال؟ ولأنه غير تام فأشبه الحلي. وجه ذلك أن الحلي على القول بأنه لا زكاة فيه، يقول لأنه هذا ليس متمحضا للثمنية بل هو مستعمل فملكه فيه غير تام، لكن هذا غير صحيح، يعني هذا القياس غير صحيح. أولا أن ملك الإنسان للحلي ملك تام لا شك فيه، لكن نقله الاستعمال إلى حكم الأشياء المستعملة على القول بعدم الوجوب. وأما إذا قلنا بالوجوب فإن القياس لا أصل إطلاقا.
تفسير العجز، عجز العادة وعجز الشرع.
نعم، العجز العادي أن يكون من عليه الدين لا تمكن مطالبته، إما لعساره، إما لقرابته كالأب، وإما لسلطانه، وإما لمماطلته وتغيبه وما أشبه ذلك. والشرع أن يكون حاضرا وفيا لكن ليس عنده شيء.
وظاهر كلام أحمد رضي الله عنه أنه لا فرق بين الحال والمؤجل، لأن المؤجل مملوك له تصح الحوالة به والبراءة منه.
صحيح، وهذا هو الحق، أنه لا فرق بين الحال والمؤجل، لأن المؤجل إنما أجله صاحبه باختياره، والغالب أن المؤجل لا بد أن يكون فيه زيادة. يعني فإذا بعت السلعة الآن نقدا بعشرة، فالغالب أنك إذا بعتها بمؤجل ستبيعها بأكثر، فيكون التأجيل في مصلحة لك. فالصواب أن الدين المؤجل كالدين الحال ولا فرق، وهذا هو ظاهر كلام الإمام أحمد. وأما قول بعض الناس في المؤجل أنا لا أزكي إلى رأس المال فهذا غلط. يعني بعض الناس الآن يبيع البيت الذي يساوي 100 نقدا ب200 إلى سنتين مثلا، يقول أنا لا أزكي إلا 100، هذا غلط. يعني أنت الذي أجلت وأنت الذي أخذت الربح، فيجب عليك أن تزكي الجميع. نعم. كلما قبض شيئا زكى. لا، المالي بارك الله فيك جائز أن يفتقر، جائز أن يماطل، جائز أن ينسى ويجحد. نعم. إيه؟ نعم، لما ذكر القولين في الأول قال لا خلاف، يعني أن القولين متفقان في هذا القولين، يعني لا خلاف في هذا. أما أذكره إجماعا فالله أعلم. ايش؟ لا لا، ما هو مراد الحلي على مدين، مراد الحلي يلبس.
ولو اجر داره سنين بأجرة ملكها من حين العقد وجرت في حول الزكاة، وحكمها حكم الدين.
هذه ايضا مسألة تقع كثيرا، اذا اجر له داره سنين بأجرة يقول أنه يملكها من حين العقد، وعلى هذا فيكون حكمها حكم الدين. لكن في النفس من هذا الشيء، لأن الأجرة تملك شيئا فشيئا، ولهذا لو تلفت العين المؤجرة انفسخت الإجارة ولم يملك. فالظاهر أن يقال إن الأجرة إذا تمت المدة حينئذ ملكها ملكا تاما، واذا لم تتم المده فانه انما يملكها شيئا فشيئا. فاذا اجر بيته لمده سنه واوفاه صاحب البيت عند تمام السنه، فعلى كلام المؤلف ايش؟ يجب اخراج الزكاه فورا لانها تم لها سنه من حين العقد. وعلى قول الثاني لا 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 يلزمه، لأنه لم يستقر إلا بعد تمام المدة، وعلى هذا القول يستأنف بها حولا جديدا. لكن الشيخ الإسلام رحمه الله ذهب مذهبا آخر وقال إن قبض الأجرة في منزلة الثمرة، فمتى قبض الأجرة وجب عليه الزكاة وإن لم يتم حولها. وهذا القول أقرب إلى الصواب وأسلم من الحسابات والشك. فلو قيل بأنه إذا قبض الأجرة زكاها فورا ثم أدخلها في ماله لكان هذا أقرب إلى الصواب وأقرب إلى الضبط أيضا. فالأقوال إذن ثلاثة: الأول أنه يزكي من حين العقد، فإذا قبلها عند رأس الحول زكاها فورا. والثاني أنه لا أقرب إلى الصواب وأسلم من الحسابات والشك. فلو قيل بأنه إذا قبض الأجرة زكاها فورا ثم أدخلها في ماله لكان هذا أقرب إلى الصواب وأقرب إلى الضبط أيضا. فالأقوال إذن ثلاثة: الأول أنه يزكي من حين العقد، فإذا قبضها عند رأس الحول زكاها فورا. والثاني أنه لا يلزمه حتى يتم لها حول من استيفائها، لأنها قبل ذلك عرضة للانفساخ أو غير ذلك. والثالث أنه إذا قبضها زكاها فورا كزكاة الثمرة، لأن حقيقة الأمر أن الأجرة بالنسبة للعقار إيش؟ ثمرة، هذا هو الحقيقة. فقول الشيخ رحمه الله هو أقرب الأقوال الثلاثة. نعم، الفرق أنه إذا كان في المدة نصف سنة، نصف سنة وقبض الأجرة، فعلى المذهب لا زكاة فيها لأنه لم يتم لها حول، وعلى ما اختاره الشيخ تجب الزكاة. كذلك لو قبضها بعد سنتين فعلى المذهب يزكي لسنتين، وعند الشيخ لسنة واحدة، سنة القبض. نعم، متى؟ نعم، ممكن ايش؟ لا لا، اذا قبض الاجره بعد تمام المده، يعني بعد استيفاء المنفعه، ما هي اجره مقدمه، لان الاجره المقدمه عرضه للسقوط.
اذا يعني ينتهي الحول.
اي نعم نعم، لا الحول او ستة اشهر او شهر واحد، مو لازم على ما اختاره الشيخ، مو لازم يتم الحول. نعم، انتهى الوقت.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد قال الإمام الموفق أبو محمد رحمه الله تعالى في كتاب الكافي في كتاب الزكاة: ولو أجر داره سنين بأجرة ملكها من حين العقد وجرت في حول الزكاة، وحكمها حكم الدين. وحكم الصداق على الزوج حكم الدين على الموسر والمعسر لأنه دين، وسواء في هذا قبل الدخول وبعده لأنها مالكة له.
فإن نعم، في احتمال أنه يسقط المهر فيما لو تبين به عيب قبل الدخول سقط المهر، أو إذا طلق قبل الدخول يسقط النصف، لكن يقولون إن الأصل عدم السقوط. نعم.
فإن أسر رب المال وحيل بينه وبين ماله، وحيل بينه، أنا عندي بين ماله،
لا وبينه في الواقع، وحيل بينه وبينه.
فإن أسر رب المال وحيل بينه وبين ماله، أو نسي المودع لمن أودع ماله، فعليه فيه الزكاة، لأن تصرفه في ماله نافذ. ولهذا لو باع الأسير ماله أو وهبه صح.
وهذه المسألة فيها خلاف، فمن العلماء من يقول إنه إذا نسي المال وبقي على ذلك سنوات ثم ذكر، فإنه ليس عليه زكاة في المدة التي كان ناسيا فيها، وهذا هو الصحيح، لأنه قد حيل بينه وبين ماله في النسيان. أما إذا حبس هو عن المال فهذا محل نظر، لأن العلة هنا ليست في المال ولكنها في صاحب المال، فقد يقال بوجوب الزكاة عليه لأنه يملك التصرف فيه، يملك أن يبيعه ولو كان محبوسا عنه، ويملك أن يهبه. وقد يقال إنه لا زكاة عليه لأنه كالذي حيل بينه وبين ماله، لكن الاحتياط أن يزكي.
وإذا حصل الضال في يد الملتقط
فهو في حول التعريف على ما ذكرناه، وفيما بعده يملكه الملتقط، فزكاته عليه دون ربه، ويحتمل ألا تلزمه زكاته، ذكره ابن عقيل، لأن ملكه غير مستقر، إذ لمالكه انتزاعه منه عند مجيئه، والأول أصح، لأن الزكاة تجب في الصداق قبل الدخول، وفي المال الموهوب للابن مع جواز الاسترجاع.
وبناء على ذلك، لو أن إنسان وجد دراهم، وجد دراهم وعرفها سنة كاملة ولم يأتي صاحبها، ففي بعد 8 سنة تكون لمن؟
ملتقط.
تكون للواجب، تكون للواجب الملتقط. من حين تمام الحول، حول التعريف يبتدئ حول الزكاة. نماؤها بعد ذلك لمن؟ بعد تمام الحول، حول التعريف للواجب. فنقول أنت الآن لك نماؤها فعليك زكاة، وأما نماؤها قبل ذلك فهو لصاحبها. فإذا جاء صاحبها بعد تمام الحول وباع أن تصرف وباع واشترى فيها ونمت، فله إيش؟ فله من ماله ما تم عليه الحول. فلو كانت اللقطة أصلها 100 وعند تمام الحول صارت 200 وعند وجود صاحبها صارت 300، كم يأخذ صاحبها؟ يأخذ 200. وأما المئة الثالثة التي صارت بعد تمام السنة، أي سنة الحول، أي سنة التعريف، فهي للواجد. والظاهر أن ما ذكره المؤلف أصح، وذلك لأن النظير الذي ذكره واضح فيه. فالزكاة تجب في الصداق على من؟ على المرأة قبل الدخول، مع أنه عرضة للسقوط كله أو بعضه. وكذلك المال الموهوب للابن يجب على الابن أن يزكيه، مع أن أباه يمكن إيش؟ أن يرجع فيه، لأن للأب أن يرجع فيما وهبه لابنه، ومع ذلك تجب فيه الزكاة. نعم.
فإن أبرأت المرأة زوجها من صداقها عليه، أو أبرأ الغريم غريمه من دينه، ففيه روايتان، إحداهما على المبرئ زكاة ما مضى لأنه تصرف فيه أشبه ما لو أحال به أو قبضه، والثانية زكاته على المدين لأنه ملك ما ملك عليه قبل قبضه منه، فكأنه لم يزل ملكه عنه. ويحتمل ألا تجب الزكاة على واحد منهما، لأن المبرئ لم يقبض شيئا، ولا تجب الزكاة على رب الدين قبل قبضه، والمدين لم يملك شيئا، لأن من أسقط عنه شيئا لم يملكه بذلك. فأما ما سقط من الصداق قبل قبضه بطلاق الزوج فلا زكاة فيه، لأنها لم تقبضه ولم يسقط بتصرفها فيه، بخلاف التي قبلها. وإن سقط لفسخها النكاح احتمل أن يكون كذلك، لأنها لم تتصرف فيه، واحتمل أن يكون كالموهوب لأن سقوطه بسبب من جهتها.
هذه مسائل مهمة. المسألة الأولى، إذا أبرأ الإنسان غريمه من دين، فهل تجب عليه الزكاة، أي على المبرئ، أو على المبرأ، أو لا تجب على واحد منهم؟ في المسألة ثلاث أقوال. القول الأول أنها تجب على المبرئ، لأن الإبراء كالقبض، ومعلوم أن الرجل إذا قبض دينه وجب عليه زكاته. والقول الثاني لا تجب، لأن الرجل لم يملك شيئا حتى نقول إنه تجب عليه الزكاة، لكن تجب على المبرأ، تجب على المبرأ. حتى لو فرض أنه كان فقيرا فإنها تجب عليه، لأنه يكون كالدين. والقول الثالث احتمال الذي ذكره المؤلف، أنها لا تجب على واحد منهما. أما رب المال فلأنه لم يملك ولم يقبض، وأما المدين فإنه كذلك لم يملكه، فلا زكاة عليه فيه، ولكن يبتدئ به حولا. وما ذكره المؤلف احتمالا هو الأقرب، أنها لا تجب لا على رب المال ولا لأنه لم يقبض، ولا على المدين لأنه لم يملك. وعلى هذا فيبتدئ به المدين حولا جديدا. هذه مسألة. مسألة ثانية يقول رحمه الله
أبرأت الزوجة
الصداق، فأما ما سقط من الصداق قبل قبضه فبطلاق الزوج فلا زكاة، فلا زكاة فيه لأنها لم تقبض، فلم يسقط بتصرفها فيه بخلاف التي قبلها. يعني كأن سائل كأن مولد أول قال أليس المرأة إذا تنصف صداقها قبل الدخول فإنه لا زكاة عليها في النصف الذي عاد إلى الزوج؟ أجاب بأن هناك فرقا بين هذا وبين الإبراء، لأن سقوط الدين عن المدين في الإبراء إنما سقط بفعل المبرم، وأما سقوط نصف الصداق فإنه لم يسقط بفعل المرأة وإنما سقط بفعل الزوج، لأن الزوج إذا طلق قبل الدخول صار للمرأة نصف الطلاق فقط، بل نصف الصداق فقط، صار للمرأة نصف الصداق فقط. طيب فإن سقط كله مثل أن يسلم الرجل قبل الدخول فإنه ينفسخ النكاح على المشهور من المذهب، وحينئذ يسقط المهر، لأن الفرقة هنا من قبل من؟ من قبل الزوجة، الزوج هو الذي أسلم. وفيه رأي آخر يمر عليه إن شاء الله تعالى. وبناء على ذلك هل يجب عليها هل تجب عليها الزكاة أم لا؟ نقول لا تجب، لأنها لم تملك ملكا تاما، اللهم إلا أن يبقى حولا كاملا فيكون يجب عليها الزكاة في هذا الحول. نعم.
إذا أبرأت المرأة زوجها من صداقها.
نعم. هي كالمدين.
شيخ بالنسبة للقبة المال لم أتصور يعني نماؤه كيف، وهو لا يجوز أن يتصرف فيه إلا على سبيل التعريف فقط.
نعم.
يعني كيف قلنا إذا كان مر عليه سنة حول كامل فنماؤه لصاحبه.
نعم.
طيب كيف يتصرف فيه حتى ينمو؟ بالتجارة لا يجوز أن يعني يتاجر فيه ولم ينمو.
أنا يجوز أن يكون النماء من كسبه إذا كان رقيقا مثلا أو كان ماشية.
نعم، لكن أنا أقول في المال شيء، لأن ضربنا المثل ما قلنا 100
أي يعني الدراهم، هذه ما يمكن إلا إذا كان أذن له في التصرف فيه من قبل الحاكم أو ما أشبه ذلك. نعم.
بالنسبة للزوج إذا أسلم ذكرت أن الزوجة هي الزكاة، هي أصلا غير مسلمة، كيف الزكاة؟
كيف؟
الزوج إذا أسلم.
نعم.
كان هو سبب في انفساخ العقد.
نعم.
كيف تكون الزكاة في صداق الزوجة وهي أصلا غير مسلمة؟
هي مسلمة فليس عليها زكاة. إذا لا يصح المثال هنا إلا أن تسلم فتبتدع حولها. نعم. تنبيه طيب. نعم.
الشرط الرابع الغنى بدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل: أعلمهم أن عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم، متفق عليه. ولأن الزكاة تجب مواساة للفقراء فوجب أن يعتبر الغنى ليتمكن من المواساة.
في هذه الصورة يمكن أن تكون بالعكس، أن يكفر الزوج وهي مسلمة بما أنه عاقد عليها وهما مسلمان ثم يكفر، يتصورها. نعم.
والغنى المعتبر ملك نصاب خال عن دين، فلا يجب على من لا يملك نصابا، لما روى أبو سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة، ولا فيما دون خمس ذود صدقة، ولا فيما دون خمس أواق صدقة. متفق عليه.
الرابع الغنى. الشرط الرابع الغنى، والغنى في كل ما في كل موضع بحسبه. فمثل الغنى في الأخذ من الزكاة غير الغنى في وجوب الزكاة. فالإنسان قد تجب عليه الزكاة وهو من أهل الزكاة الذين يأخذون. والمراد بالغنى هنا ملك نصاب زكوي، أن يملك نصابا زكويا ودليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ بن جبل: أعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم. هذا دليل أثري. دليل نظري وهو غير مسلم تماما، ولأن الزكاة تجب مواساة للفقراء، فيجب أن يعتبر الغنى يتمكن من المساواة. نعم، إيه، من المواساة، من المواساة. والغنى المعتبر ملك نصاب كما، لكن قوله خال عن دين هذا محل خلاف. يعني لو كان عند الإنسان نصاب وعليه دين بقدره، فعلى كلام المؤلف لا يكون غنيا، لأنه لا بد أن يملك نصابا إيش خاليا من الدين. لكن هذا فيه نظر كما سبق. ودليله أنه لا بد من ملك النصاب قول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس فيما دون خمسة أوسق من شندكم، ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة. الذي أوجب لي الاشتباه أنه جعل صدقة الصاد والدال في سطر، والقاف والها في سطر آخر. ولا فيما دون خمس ذوات صدقة يعني من الإبل، ولا فيما دون خمس أواق يعني من الفضة صدقة، متفق عليه. نعم.
ومن ملك نصابا وعليه دين يستغرقه أو ينقصه فلا زكاة فيه إن كان من الأموال الباطنة، وهي الناض وعروض التجارة رواية واحدة، لأن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: قال بمحضر من الصحابة: هذا شهر زكاتكم، فمن كان عنده دين فليؤده حتى
فمن كان إيش؟
فمن كان عنده،
لا عليه، فمن كان عليه،
فمن كان عليه دين فليؤده حتى تخرجوا زكاة أموالكم. رواه أبو عبيد في الأموال ولم ينكر، فكان إجماعا، ولأنه لا يستغني به، ولا تجب الصدقة إلا عن ظهر غنى، وإن كان من الأموال الظاهرة وهي المواضي والزروع والثمار.
عندكم بالضبط؟ هذا غلط كبير. نعم.
وإن كان من الأموال الظاهرة وهي المواشي والزروع والثمار، فيه ثلاث روايات، إحداهن ففيه ثلاث روايات، إحداهن لا تجب فيها الزكاة لذلك، والثانية فيها الزكاة لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبعث سعاته فيأخذون الزكاة من رؤوس الأموال الظاهرة من غير سؤال عن دين صاحبه بخلاف الباطن. الثالثة أن ما استدانه لزرعه لمؤونته حسبه، وما استدانه لأهله لم يحسبه، لأنه ليس من مؤونة الزرع فلا يحسبه على الفقراء، فلا يحسبه على الفقراء.
فإن كان هذه المسألة من مهمات مسائل الزكاة، ولعلنا نرجعها حتى يتم البحث فيها إن شاء الله.
عندنا أن ما استدانه على زرعه.
نعم.
أن ما استدانه على زرعه.
كيف؟ الثالثة أن ما استدانه
على زرعه.
وعند
خالد
لزرعه.
لا، نصها يكتب نصها على زرعه. بسم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد قال الإمام الموفق أبو محمد رحمه الله تعالى في كتاب الكافي في كتاب الزكاة: وإن كان من الأموال الظاهرة وهي المواشي والزروع والثمار، ففيه ثلاث روايات، إحداهن لا تجب فيها الزكاة لذلك، والثانية فيها الزكاة لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبعث سعاته فيأخذون الزكاة من رؤوس الأموال الظاهرة من غير سؤال عن دين صاحبه بخلاف الباطن. الثالثة أن ما استدانه على زرعه لمؤونته حسبه، وما استدان لأهله لم يحسبه،
لأنه ليس من مؤونة الزرع فلا يحسبه على الفقراء، فإن كان له مالان من جنسين وعليه دين يقابل أحدهما جعله في مقابلة ما يقضي منه، وإن كان من جنس جعله في مقابلة ما الحظ للمساكين في جعله فيه. نعم، جعله في مقابلة ما الحظ للمساكين في جعله في مقابلته تحصينا لحظهم.
هذه المسألة كما عرفتم الذي عليه الدين هل تجب الزكاة في المال الذي بيده؟ في هذا تفصيل، إن كان المال باطنا وهو ما لا يظهر للناس فلا زكاة عليه فيه على ما ذهب إليه المؤلف، وقيل بل عليه الزكاة لأن الزكاة واجبة في المال لا في الذمة، فكانت واجبة. مثال ذلك رجل بيده 100 درهم وهي نصاب وعليه دين يبلغ 100 درهم، فهل عليه الزكاة؟ إن قلنا بأن الدين يمنع وجوب الزكاة فلا زكاة عليه، لأنه لم يبق عنده بعد الدين إلا 100، والمئة دون النصاب. والقول الثاني أنه تجب عليه الزكاة، تجب عليه الزكاة، وذلك لأن الزكاة واجبة في المال كما قال الله تبارك وتعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل: أعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. ولأن النفوس متعلقة بالمال الذي بين يدي الإنسان، لا سيما إذا كان صاحب عروض التجارة مشهورا. وهذا القول أقرب إلى الصواب، فيقال: أخرج زكاة مالك، وإذا كنت محتاجا إلى قضاء الدين أعطيناك من الزكاة. ولا مانع من أن يكون إنسان تجب عليه الزكاة وتحل له الزكاة. ولو قيل بأن ما وجب أولا قدم، فإن كان الدين قد حل قبل وجوب الزكاة فهو أحق بالوفاء، وإذا كان لم يحل بل حلت الزكاة قبله فهي أحق. مثال ذلك لو كان عن إنسان دين مؤجل يحل بعد تمام الحول، فهنا نقدم الزكاة لسبق حق الفقراء، ولو حل قبل تمام الحول نقدم الدين. لو قيل بهذا لكان قولا جيدا، ويكون فيه أيضا مصلحة، وهو حث أهل الشح والبخل على المبادرة بإيش؟ بقضاء الدين، وهذا قول لا بأس به. أما الأموال الظاهرة وهي التي تظهر للناس، وهي الحبوب والثمار والمواشي، بهيمة الأنعام، هذه أموال ظاهرة، لأن الحبوب مزارع تشاهد، والثمار نخيل تشاهد أيضا، والمواشي كذلك. ففيها أدوات الثلاثة التي ذكر المؤلف: الأول أنه لا زكاة فيها إذا كان على صاحبها دين يمنع ينقص النصاب، والثاني عليه الزكاة في كل حال، والثالثة في التفصيل: إن كان الدين لمصلحة المال فلا زكاة عليه، كالذي استدان لمؤونة الزرع والحرث والجذ وما أشبه ذلك، وكذلك بالنسبة للماشية استدان لتحصيل الماء لها وحملها إلى المرعى وما أشبه ذلك، وإن كان لأمر خارج فإنه لا يمنع الوجوب. وهذا قول وسط بين القولين، لكن الأقرب أن الزكاة أن الدين لا يمنع الزكاة في الأموال الظاهرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبعث السعاة إلى لقبضها ولا يسألون الناس هل عليكم ديون أم لا، ولأنها ظاهرة تتعلق بها أطماع الفقراء، ولأنه قد يدعي صاحبها أن عليه دين وليس كذلك. نعم.
فصل: وتجب الزكاة في مال الصبي والمجنون، لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ابتغوا في أموال اليتامى كي لا تأكلها الزكاة، أخرجه الترمذي، وفي إسناده مقال، وروي موقوفا على عمر رضي الله عنه، ولأن الزكاة تجب مواساة وهما من أهلها، ولهذا تجب عليهما نفقة القريب، ويعتق عليهما ذو الرحم، وتخرج عنهما زكاة الفطر والعشر، فأشبه البالغ العاقل.
نعم، الصحيح ما ذكره المؤلف رحمه الله من وجوب الزكاة في مال الصبي والمجنون، ولا يعارض هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن ثلاثة، عن الصبي حتى يبلغ، وعن المجنون حتى يفيق. وذلك لأن ما ذكره الرسول عليه الصلاة والسلام باعتبار التكليف البدني، والزكاة تكليف مالي تتعلق به الزكاة، فتجب الزكاة في أموالهما. ثم ذكر المؤلف رحمه الله لهذا نظائر، وهو وجوب نفقة القريب عليهما، لأن الحق تعلق بثالث وهو القريب، بآخر وهو القريب. وكذلك يقال في أهل الزكاة تعلقت حقوقهم في المال. ثانيا، يعتق عليهما ذو الرحم، يعني لو ملكا ذا رحم عتق عليهما. صورة المسألة أن الإنسان إذا اشترى أخاه من السوق، أخاه يباع رقيق فاشتراه، عتق عليه بغير اختيار. وكذلك كل ذي رحم منه، الصغير والمجنون لو ملكا ذا رحم بهبة أو نحوها فإنه يعتق عليه، يعتق عليهما، مع أنه إذا عتق سوف يخرج إيش عن ملكهما، لكنه يعتق لأن هذا من الحقوق المالية. ونحن كما رأيتم مثلنا بالإرث والهدى، لأنه بالشراء لا يجوز لوليهما أن يشتري من يعتق عليهما لما في ذلك من إضاعة مالهما، لكن إذا وهب لهما أحد ذا رحم ملكاه ولكن يعتق عليهما. وأيضا يخرج عنهما زكاة الفطر، وهما ليس بالغين ولا عاقلين. نعم، كل من شرح يرجع للمخرج. خالد على كل حال تعرف الإجازة توجب الكسل شوي. نعم، وهذا أشار. نعم يا خالد.
شيخ، الأموال الباقية، الأموال الباقية دليل على القول بأن الذي أسبق في الوجوب يقدر.
نعم،
إذا كان وجوبهما في وقت ما.
نعم، يشتركان
محاصة.
إيه نعم.
شيخ، إذا كان ليس لهم
ليس لهم لا هذا الدين إلى إذا لم يكن له مدة فهو يجب المبادرة في قضائه فيكون سابقا على الزكاة.
كيف نجمع بين وجوب الزكاة على المجنون
والصغير
وبين أنه لا يجوز إخراج الزكاة إلا بنية المزكي؟
نعم،
المجنون لا نية.
أي نعم، المجنون لا نية له، والصغير أيضا اللي دون تمييز لا نية له، لكن وليهما يخرجها. بس هذا ضرورة، ولي المجنون ولي الصبي يخرج عنهما ضرورة. نعم، ايش هذه من الأموال الباطلة، لأن الزكاة تجب في قيمتها وهي باطلة وهي ظاهرة، لكنها في الحقيقة قريبة من الأموال الظاهرة، لأن مثلا صاحب المتجر كل الناس يشاهدونه ويقول هذا غني، هذا عنده متجر عظيم، لكنهم يعدونها من الأموال الباطلة. الأموال الظاهرة ثلاثة فقط: الحبوب والثمار والمواشي. نعم.
فصل. ولا يعتبر في وجوبها إمكان الأداء، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول، يدل بمفهومه على وجوبها فيه عند تمام الحول، ولأنه لو أتلف النصاب بعد الحول ضمنها، ولو لم تجب لم يلزمه ضمانها كقبل الحول. فإن تلف النصاب بعد الحول لم تسقط الزكاة، سواء فرط أو لم يفرط، لأنه مال وجب في الذمة فلم يسقط بتلف النصاب كالدين. وروى عنه التميمي وابن المنذر أنه إن تلف
قبل أنا عندي وروى عن التميمي ها؟ كل النصاب تراجع ينظر أصل. نعم.
وروى عنه التميمي وابن المنذر أنه إن تلف قبل التمكن سقطت الزكاة، لأنها عبادة تعلقت بالمال فتسقط بتلفه قبل إمكان الأداء كالحج، ولأنه حق تعلق بالعين فسقط بتلفها من غير تفريط كالوديعة والجاني. فإن تلف بعض النصاب قبل التمكن سقط من الزكاة بقدره، وإن تلف الزائد عن النصاب لم يسقط شيء.
السائل
سم.
وإن تلف الزائد عن النصاب في السائل نعم اكتبوها لأن التعليل يدل على ذلك.
وإن تلف الزائد عن النصاب في السائمة لم يسقط شيء، لأنها تتعلق بالنصاب دون العفو، ولا تسقط الزكاة بموت من تجب عليه، لأنها حق
من وجبت، وهذا هو الصواب من وجبت.
ولا تسقط الزكاة بموت من وجبت عليه، لأنها حق واجب تصح الوصية به، فلم يسقط بالموت كدين الآدمي.
هذا الفصل خلاصة أنه هل يشترط لوجوب الزكاة إمكان الأداء أو لا. سبق أن الدين على القول الراجح إذا كان على معسر إيش لا تجب فيه الزكاة، لا تجب فيه الزكاة لأن إمكان الأداء منه متعدد فتسقط الزكاة. لكن إذا كان المال بين يدي فهل يشترط إمكان الأداء أو لا؟ المؤلف يقول إنه لا يشترط، ولكن على هذا القول لو تلفت بعد تمام الحول وبعد وجوبها فهل يضمنها أو لا؟ المؤلف رحمه الله يرى أنه يضمنها، ولكن الصواب أنه لا يضمنها. حتى لو قلنا إنه لا يشترط إمكان الأداء فإنه لا يضمنها إلا أن يتعدى أو يفرط. وأما تعليله بقوله ولأنه لو أتلف النصاب بعد الحول ضمنها فهذا غريب منه رحمه الله، لأنه إذا أتلف النصاب بعد الحول هو الذي اعتدى عليه فيضمن حق أهل الزكاة. فالصواب أنه أن الزكاة تجب إذا تم الحول، ولكن لو تلف المال بعد تمام الحول بدون تعد ولا تفريط فإنه لا ضمان عليه، لأن هذا يشبه الوديعة، والوديعة إذا تلفت بلا تعد ولا تفريط فلا ضمان على المودع. كذلك صاحب المال الزكاة عنده بمنزلة الوديعة والأمانة، فإذا تلف المال بلا تعد ولا تفريط فلا ضمان. فإن قال قائل هو مفرط بكل حال لأنه أخر المبادرة بإخراجها، نقول ما جرت العادة بتأخيره كنصف اليوم ونحوه فهذا لا يعد تفريطا. أما لو أخرها كثيرا حتى تلف المال أو احترق فحينئذ يكون مفرطا فعليه الضمان. وكلامنا فيما إذا لم يكن مفرطا ولا متعديا فإنه لا ضمان عليه، لأن الزكاة في يده أمانة فهو كالمودع. هذا خلاصة هذا الفصل. أما إذا تلف بعض النصاب فهو على التفصيل هذا، إذا تلف بعض النصاب بعد تمام الحول بتعد أو تفريط وجب عليه زكاة المال كله الباقي والتالي، وإن تلف بلا تعد ولا تفريط فإنه يجب عليه زكاة الباقي فقط، لأن الزكاة وجبت عند تمام الحول، ولكنه لا يضمن ما تلف. طيب، وإن مات قبل أن تؤدى الزكاة فسينتقل المال إلى من؟ إلى الورثة، فهل عليهم زكاة مورثهم؟ الجواب نعم، لأنها دين عليه وحق ثابت، فعليهم أن يؤدوها إلى أهله. لكن لو كان الرجل الميت تعمد عدم الزكاة، يعني هو نفسه يقول ما هو مذكر، ليس يعني يتهاون في إخراجها، لأن أحيانا يتراخى في إخراجها ويقول أخرجها غدا أخرجها بعد غد فيفاجئه الموت، فهذا لا شك أن يخرج عنه. أحيانا يقول لا زكاة، مالي ما في زكاة مثلا، ويتعمد عدم الإخراج، فهل يجب على الورثة إذا مات أن يخرج الزكاة عنه؟ نعم،
في خلاف
يجب أو لا يجب؟
في خلاف،
في هذا خلاف، في قولان ولكم قولان. المشهور عند عامة العلماء أنه يجب إخراجه لأنها دين وقد وجبت عليه وتعلق بها حق الغير فيجب، وإن كانت في هذه الحال لا تبرئ ذمته، يعني في هذه الحال لا تبرئ ذمته ويعتبر كالذي منعها مرة، وذهب بعض أهل العلم إلى أنها لا تخرج، وأن الإثم عليه والورثة ليس لهم إلا صرف المال، وهذا رجل تعمد ألا يخرج عليه، ولكن الأقرب أنها تخرج لتعلق حق أهلها بها، لكنها لا تبرأ بها ذمته ولا ينفع هذا الإخراج عند الله عز وجل، لأنه قد تعمد ألا يزكي. والعجب أن بعض الناس يكون محافظا على الصلوات، محافظا على صلة الرحم، محافظا على كل الأخلاق الفاضلة، ولكن يمنع الزكاة والعياذ بالله، وهذا حرمان عظيم. تجده كريما في غير الزكاة، ولكن في الزكاة يكون بخيلا، وهذا من والعياذ بالله من سوء العمل. نعم، آدم. تريد أن تطعم عن كل يوم مسكين؟ عندك مسألة ثانية، لا تجي مسألتين في مسألة واحدة. المسألة الأولى عنده 10 من الإبل، ضاعت واحدة منها قبل تمام الحول، إذن المتيقن الآن زكاة 5، وفي 5 شاة، أما 4 الباقي فلا زكاة عليهم فيها حتى يجد الضائع، ولكن إذا وجد الضائع فهل يبتدئ به حولا أو يزكي؟ على كل حال نقول هذه مبنية على ما سبق، وقد قررنا أن الصواب أنه يزكيه لسنة واحدة، فلو فرض أن هذا الضائع بقي 4 سنوات ما وجده ثم وجده فيزكيه لسنة واحدة على قول الراجح، عرفت؟ وأما المريضة مرض لا يرجى برؤه فهي كالصحيحة، يعني لا بد أن تجب الزكاة فيها. نعم. جهاد وجوبها. لا هذا كافر، مات كافرا. نعم نعم اي نعم. هذه مبني على ما ذكرنا ان القول المشهور انه تخرج عنه، اين لانها وجبت عليه. وقبل تمام الحول، قبل تمام الحول هي يز... اي نعم. لا ينظر بناء على ما ذكر، ان كان مفرطا فعليه الزكاه، يخرج هذه الزكاه التي عينها، وان كان المفرط فلا زكاه عليه. نعم. اي نعم، الا على راي شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله فهو يرى ان المرتد يورث.
لكن هذا لا ترجحونه.
لا ما نرجح. لا ما نرجح.
طيب.
نعم.
شيخ
الاسلام يقول رحمه الله ان الصحابه رضي الله عنهم ورثه المرتد، ورثه المرتدين في زمن ابي بكر رضي الله عنه، لكن الصواب انه لا 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 توارث بين المسلم والكافر، لان حديث اسامه بن زيد ثابت في الصحيحين، لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. نعم.
مثلا اقول ما ترون يا شيخ ان الاسئله
ان
كل الاسئله في الكافي في كتاب الزكاه يتوسع فيها، لان المباحث الحقيقه مشكله، والاخوان يعني اسئلتهم جيده والفائدة الحمد لله أنتم. أقول
الله إذا وافق الأخوان ما عندي مانع. نعم.
اقتراح طيب.
اقتراح طيب.
صورة عدم التمكن من الأداء.
أصبر بارك الله فيك، خلنا نشوف الذي عرضنا الآن، هل توافقون عليه؟ فاعلموا أنه سوف ينفتح عليكم باب، كل واحد يكون الباب والبحث ذا أهمية عنده سيقول أطلق العنان. ما يصير. نعم. طيب الأسئلة ثلاثة الآن. خمسة. طيب خمسة.
على أن يكون هذا يا شيخ إن رأيتم خاصا في كتاب الزكاة.
لا ما يصير. لا لا ما يصير. لا خمسة إن شاء الله. وعلى كل حال الطالب ما هو بسائل إلا عن شيء مشكل، لأن السؤال اللي ما فيه فائدة ما فيه فائدة. طيب.
نقول
إذا وجب الدين الأموال الباطنة ووجب الزكاة الآن
واحدة الحاصل، في المثال إذا كان بيده 100 فاجر
ووجبت فيه الزكاة وعليه 100،
كيف يكون
الفاجر؟ طيب وش بقي الآن؟
عليه
100
وبيده
100
فاجر.
طيب كم زكاة
المئتين؟ ربع
العشر. خمسة.
خمسة.
طيب يكون الدين يأخذ 2.5 وأهل الزكاة 2.5.
يزكي
المئتين. خمسة وطلع خمسة منها.
نعم.
2.5 للدين و2.5 لأهل الزكاة.
والمئة
التي عليه. والمئة إذا أديها هذه لا بد منها.
ما
يعني معناه المئة هذه لا بد أن يؤديها إلى صاحبها.
نعم.
فهمت؟ فإذا طلعنا من الزكاة 2.5 كم يبقى؟ 97.5. كمل. نعم يا محمد.
في عدم التمكن
من الأداء.
نعم. يعني يكون مالك غير موجود عندها.
أي نعم أين يكون ما مثلا غير موجود، أو أنه وضعه في مكان نسي كدنانير أو دراهم، وضعه في مكان نسي، أو ضاعت إبله، يعني أمثلة كثيرة.
أيها الإخوة، في ختام هذه المادة نسأل الله أن نلقاكم في لقاءات متجددة، مع تحيات مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة، شارع هلالة، رقم الهاتف والناسخة الهاتفية 06-364-1000 88880، والرقم الثاني 06-364-5880، ورقم صندوق البريد 2500 و1000.